أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. ما زال البحث في الأدلة التي أقاموها لإثبات الوضع للأعم، وباعتبار طول الفاصل نكرر المطلب ثم نشرع في بحث جديد. الكلام بالفعل كان في الدليل الخامس على ما أذكر، وهذا الدليل يتألف من مقدمات. المقدمة الأولى أنه إذا تعلق النذر بترك العبادة المكروهة فإنه ينعقد، كما لو نذر شخص أن يترك الصلاة في الحمام مثلا، أو في معاطن الإبل مثلا، فلا إشكال عندهم في انعقاد هذا النذر. عليكم السلام. وذلك لأنه يكفي في انعقاد النذر أن يكون متعلقه راجحا، وسوف يأتي إن شاء الله في بعض مباحث اجتماع الأمر والنهي بيان أن العبادة المكروهة أو النهي في العبادات لا يحمل على الكراهة الاصطلاحية، بل يحمل على قلة الثواب. فمثلاً عندما نقول يكره للحائض أن تقرأ القرآن، لا يقصد من الكراهة المعنى الاصطلاحي، فإن المعنى الاصطلاحي للكراهة أن يوجد في الفعل مفسدة وحزازة، غاية الأمر لا تصل تلك المفسدة إلى حد الإلزام. وفي مثل قراءة القرآن أو في مثل الصلاة في الحمام لا يوجد في الصلاة حزازة ومفسدة، لأن الصلاة خير موضوع، فعلى كل تقدير يكون في فعلها مصلحة، فلا ينطبق عنوان الكراهة الاصطلاحية على مثل الصلاة. وبالتالي لقائل أن يقول أن شرط انعقاد النذر وهو رجحان المتعلق لا يتم فيما نحن فيه، لأن ترك الصلاة في الحمام فيه ثواب، لا أن عفوا لأن إتيان الصلاة في الحمام فيه ثواب، لا أن الفعل فيه مفسدة. غاية الأمر لا ترتقي إلى حد الإلزام، فمن صلى في الحمام يكون قد أتى بفعل يترتب عليه الثواب، فلا يكون الترك راجحا، وبالتالي عند من يشترط في انعقاد النذر الرجحان ينبغي أن لا ينعقد هكذا نذر. الجواب عن ذلك أن العبادة المكروهة وإن كانت لا تقتضي وجود الحزازة والمفسدة في الفعل، لكن من أراد الإتيان بالطبيعة على كل تقدير فلا شك أن تحقيق الطبيعة في الحصة غير المكروهة يكون راجحا. يعني فد واحد مثلا الآن هذا يعمل مع الإبل ودائما من باب الكسل حتى لا يخرج عن هذا المكان يصلي في معاطن الإبل، هو يريد أن يصلي على كل تقدير، لكن لكي يلزم نفسه نظر أن يترك الصلاة في هذا المكان. هذا الذي يريد أن يصلي على كل تقدير ونظر أن يترك هذا الفعل وإن كان فيه ثواب لكن ثوابه بحسب الفرض أقل من ثواب الصلاة في الحصة الأخرى، فحينئذ سوف يكون الترك ماذا؟ راجحا، فينعقد النذر حتى على تفسير الكراهة في العبادات بهذا المعنى الذي ذكرناه. صار واضحا؟ فإذا ثبتت المقدمة الأولى وهو أن من ترك من نذر ترك العبادة المكروهة نذره ينعقد ويصح. المقدمة الثانية أنه لا شك أيضا لو جاء بالعبادة المكروهة يحصل الحنث، فلو نظر ترك الصلاة في معاطن الإبل ثم صلى هناك فقد خالف نذره فيترتب عليه أحكام مخالفة النذر. بعد حسم هاتين المقدمتين نأتي إلى المقدمة الثالثة وحاصله أن لفظة الصلاة بحسب الفرض لا يخلو أمرها من إحدى حالتين: الأولى أن تكون موضوع للصحيح، الثانية أن تكون موضوع للأعم. ويكفينا لإثبات أحد الشقين إبطال الشق الآخر، والمدعى في هذه المقدمة عدم صحة وضع الصلاة للصحيح، وذلك لترتب تاليين فاسدين. ومرجع هذا الاستدلال إلى قياسين استثنائيين. القياس الأول، لو كانت الصلاة موضوعة للصحيح لما تحقق الحنث. هذه الصغرى، ولكن تحقق الحنث مفروض الوقوع، فهذه الكبرى ينتج أن الصلاة ليست موضوعة للصحيح. بيان الملازمة، لماذا لو كانت الصلاة موضوعة للصحيح لا يتحقق الحنث؟ بيان الملازمة أن الحنث يحصل بانطباق المنظور تركه على المأتي به، لو نظرت مثلا أترك شرب التوتون، فكيف يتحقق الحنث؟ لأن أشرب التوتون، فكل مصداق يكون مصداقا للمنظور تركه يتحقق به الحنث. المفروض في بحثنا أن المنظور الترك بناء على الوضع للصحيح هو الصلاة الصحيحة، وهذا الفعل الذي أتيته في معاطن الإبل لا يتصف بالصحة. لماذا؟ لأن المفروض أن النهي تعلق به من قبل النذر، صارت الصلاة في الحمام ماذا؟ منهيا عنها. فيكون ترك الصلاة في الحمام واجبا، ولا نحتاج، يعني يمكن أن نستغني عن هذه المقدمة، فنقول الصلاة في الحمام أصبحت منهيا عنها. ليش؟ لمكان النذر. وسوف يأتي في المستقبل أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد بلا فرق بين أن يكون النهي نهيا أصليا أو أن يكون النهي نهيا ثانويا نشأ من عنوان طارئ. فالنهي فيما نحن فيه عن الصلاة في معاطن الإبل نهي ثانوي نشأ من طروع عنوان النذر. النهي يقتضي الفساد، فكل صلاة في معاطن الإبل تكون فاسدة، والمفروض نظرت ماذا؟ ترك الصلاة الصحيحة، فأنا لم آتي بالصلاة الصحيحة. كي يكون فعلها موجبا لتحقق الحنث، فإذن على كل تقدير لن يتحقق الحنث. هذا التالي الفاسد من أين جاء؟ جاء من قبل وضع الصلاة للصحيح. فإذا انبطل هذا الشق يتعين أي شق؟ وضع الصلاة للعدل. طبعا بطلان التالي واضح، لأنه مفروض الصدق في المقدمتين السابقتين أن الحنث يتحقق. إذن هذا هو القياس الاستثنائي الأول، فيترتب على وضع الصلاة للصحيح عدم تحقق الحنث، ولكنه تحقق الحنث مفروض الصدق. القياس الاستثنائي الثاني أنه يلزم من وضع الصلاة للصحيح، يلزم من وجود الشيء عدم الشيء، وهذا اللازم بالضرورة محال، لأنه اجتماع النقيضين، فوضع الصلاة للصحيح أيضا يكون محالا. تقريب المطلب يمكن أن يكون بأحد أو بإحدى صياغتين. الصياغة الأولى أنه يلزم من انعقاد النذر عدم انعقاده. بيان الملازمة، المفروض نظرت ترك الصلاة في معاطن الإبل، والصلاة موضوعة لأي شيء؟ للصحيح. فحتى ينعقد هذا النذر لابد أن يكون متعلقه راجحا، والمتعلق الراجح هو ترك الصلاة الصحيحة بحسب الفرض. فإذا لكي ينعقد النذر لابد من ترك الصلاة الصحيحة. وبما أن الصلاة الصحيحة لا تحصل في معاطن الإبل بعد تعلق النذر بها، لما عرفت أن النهي عن العبادة يبطلها، فيؤدي ذلك إلى عدم انعقاد النذر. فانعقاد النذر أدى إلى عدم انعقاده، وما يلزم من وجوده عدمه فهو محال. واضح صار الفكرة؟ ليش؟ حتى ينعقد لابد أن تكون الصلاة صحيحة، والمفروض الصلاة الصحيحة لا تتأتى مني بعد تعلق النذر، فلزم من الانعقاد عدم الانعقاد. هذه الصياغة الأولى. الصياغة الثانية أن يقال يلزم من صحة الصلاة عدم صحة الصلاة. هذه نقول صياغة. ليش؟ لأن روح الإشكال واحدة. ما هي روح الإشكال؟ يلزم من وجود الشيء عدم الشيء. الآن هذا الشيء الذي يلزم من وجوده عدمه ما هو؟ مرة نقول هو الانعقاد، ومرة نقول هو صحة الصلاة. يلزم من صحة الصلاة عدم صحة الصلاة، بدعوى أنه بحسب الفرض تعلق النذر بالصلاة الصحيحة. فإذا انعقد النذر وصح لا تتأتى الصلاة الصحيحة، فلزم من الالتزام بصحة الصلاة عدم صحة الصلاة. لماذا عدم صحة الصلاة؟ لما عرفت من أن الصلاة المنهي عنها ولو بالنهي الثانوي يقتضي البطلان. فحتى ينعقد النذر لابد أن تكون الصلاة صحيحة كما هو مفروض البحث، ومن صحتها يلزم عدم الصحة، وما يلزم من وجوده عدمه من فرض وجود عدمه فهو محال. هذا الإشكال من أين نشأ؟ نشأ من الالتزام بوضع الصلاة للصحيح. هذا تمام الكلام في بيان الدليل الخامس الذي أقاموه لإثبات الوضع للأعم. فكما تلاحظ مرجعه إلى أن البرهان بالمباشرة على ماذا قام؟ قام على إبطال الوضع للصحيح من التاليين فاسدين، فيتعين الوضع لأي شيء؟ للأعم. ثبت المطلوب. المصنف رحمة الله عليه يناقش هذا البرهان بوجهين. الوجه الأول أن التاليين الفاسدين المتقدمين إنما يترتبان على أن يكون مقصود الناذر هو الصحيح، لا أنهما يترتبان على الوضع للصحيح. ولذا لو فرضنا أن الناذر بناء على الوضع للأعم قصد أن يترك الصلاة الصحيحة في معاطن الإبل حتى على القول بالوضع للأعم قصد أن يترك الصلاة الصحيحة، فحينئذ يترتب التاليين الفاسدين، فيقال له أنه لا يحصل الحنث. ليه؟ لأن صلاتك في معاطن الإبل تكون منهيا عنها، والنهي عن العبادة يفسدها، ويلزم من وجود الشيء عدم الشيء، يلزم من انعقاد النذر عدم انعقاده. وبعبارة فنية، التاليان الفاسدان إنما يترتبان على إرادة الناذر للصلاة الصحيحة، لا على وضع الواضع لفظة الصلاة للصحيح. فإن هذا الدليل الخامس برهان عقلي، وهذا البرهان العقلي لا ربط له بوضع الواضع مستقلا عن النذر. ملتفت لهذه النكتة؟ لا يوجد أي محظور في أن يضع الواضع لفظة الصلاة للصحيح، وضمنا المستدل يعترف بأنه لو حصل وضع للصحيح ولم يحصل نذر في الوجود لا استحالة في ذلك. فالاستحالة إذن نشأت من إرادة الناذر للصلاة الصحيحة، سواء كان الواضع قد وضع اللفظ الصلاة للصحيحة أم للأعم من الصحيحة والفاسدة. فالمشكلة إذن جاءت من قصد الناذر للصلاة الصحيحة، لا من وضع الواضع للصلاة الصحيحة. وبالتالي هذا البرهان غاية ما يثبته لو تم أن الناذر لا ينبغي أن يقصد الصلاة الصحيحة، لا أن الواضع يستحيل أن يضع لفظ الصلاة للصحيح. هذا هو الجواب الأول الذي ذكره الماتن رحمة الله عليه. نقرأ هذا المقدار، يقول: ومنها أنه لا إشكال في صحة تعلق النذر وشبهه. طبعا هذا الدليل لا ينحصر بالنذر، أيضا باليمين، بالعهد، بترك الصلاة في مكان تكره فيه. هذه المقدمة الأولى، لا إشكال في صحة وفي انعقاد، الصحة والانعقاد بمعنى واحد، هذه المقدمة الأولى. طبعا دليل هذه المقدمة الأولى قلنا ما هو؟ لأنه يشترط في صحة النذر وانعقاده رجحان المتعلق، وأنت ماذا نظرت؟ نظرت الترك، فالمتعلق هو الترك، وترك الصلاة في المكان المكروه لمن أرى كان يريد أن يأتي بالطبيعي يكون راجحا، لأن الكراهة هنا وإن كانت بمعنى قلة الثواب، لكن لا شك ولا ريب أنه لو صليت خارج هذا المكان سوف أستحق ثوابا أكثر، فيكون الترك هنا راجحا، لأن الحصة الأخرى تحصل لي الثواب الأكبر. هذا كانت المقدمة الأولى. ولا إشكال في حصول الحنث بفعلها، يعني بإتيان الصلاة في المكان المكروه. هذه المقدمة الثانية أيضا.
فيما لو لم يتحقق منه صلاة أصلا، على فرض أنه مثلا نذر هكذا ولم يكن ناوي أن يصلي في مكان آخر، فهنا
لا. ما هو شوف الآن يوجد مبنيان، طارة نقول لا يشترط الرجحان بل يكفي الإباحة، فحينئذ ينعقد النذر، وأخرى نقول يشترط الرجحان. على هذا المبنى إما أن نقول هكذا، حينئذ من أراد أن يأتي يكفي فيها على تقدير الإتيان، يعني لا فعلية الإتيان، على هذا التقدير يكون راجحا. ولو كانت الصلاة المنظور تركها خصوص الصحيحة، هذا التالي الفاسد الأول، لا يكاد يحصل به الحنث، يعني تبطل المقدمة، تبطل المقدمة الثانية. ليش؟ لفساد الصلاة المأتي بها. ليش الصلاة المأتي بها فاسدة؟ لأن منهي عنها، والنهي عن العبادة يبطلها، حتى النهي الثانوي الذي ينشأ من عروض عنوان طارئ كعنوان النذر كما لا يخفى. هذا التالي الفاسد الأول. بل يلزم المحال، فإن النذر حسب الفرض قد تعلق بالصحيح من الصلاة، ولا يكاد يكون مع النذر صلاة صحيحة، لأن كل صلاة تأتي بها في المكان المكروه تكون فاسدة لحرمتها للنهي عنها، فيلزم من صحة الشيء عدم صحته. طبعا هذا لم ظاهر في أي شيء، ظاهر في الصياغة الثانية، يلزم من الصحة عدم الصحة. في الجواب كأنه يظهر أنه يلزم من الانعقاد عدم الانعقاد، لكن هذه الصياغة مختلفة، روح المطلب واحدة. ليه؟ لأنه المفروض أني أنا ماذا نظرت؟ نظرت ترك الصحيح. وإذا صح هذا النذر فلا القدرة لي على الصلاة الصحيحة، وبما أنه لا ينعقد إلا بالصلاة الصحيحة، فبالتالي بما أني غير قادر على الصلاة الصحيحة يؤدي إلى عدم انعقادي. روح الإشكال إذن واحد، فلا يؤثر أنه نعبر يلزم من الصحة عدم الصحة أو يلزم من الانعقاد عدم الانعقاد. قلت لا يخفى أنه لو صح ذلك لا يقتضي، يعني لو صح هذا البرهان لا يقتضي، يعني بعبارة أخرى يقول على تقدير صحة هذا البرهان هذه التوالي الفاسدة تترتب على قصد الناذر للصحيح لا على وضع الواضع اللفظ للصحيح. لا يقتضي إلا عدم صحة تعلق النذر بالصحيح، لا عدم وضع اللفظ له شرعا. التفتنا؟ ولذا قلت هكذا، لو أننا كنا نلتزم بالوضع للأعم ولكن الناذر قصد الصحيح، فإن الإشكال على تقدير تماميته يترتب. هذا أولا. ثانيا، أو كان الواضع كان اللفظ موضوع للصحيح لكن الناذر قصد الأعم أو قصد الفاسد ولو مجازا، فإن هذا الإشكال لا يترتب. فهذا يدلل على أن الإشكال لم ينشأ من الوضع للصحيح، نشأ من قصد الصحيح. هذا تمام الكلام في الجواب الأول للمصنف. الجواب الثاني، نقدم مقدمة ونؤجل الإشكال إلى الغد إن شاء الله. حاصل هذه المقدمة أن صدق الصحة على نحوين. النحو الأول، الصحة المطلقة. النحو الثاني، الصحة اللولائية. وهذا الأمر يجري في سائر المفاهيم، فإن صدق المفهوم طارة يكون بالفعل وعلى وجه الإطلاق، وأخرى يكون على تقدير دون تقدير. ففيما نحن فيه، الصحة المطلقة يقصد منها صحة الصلاة بالفعل على كلا التقديرين، على تقدير تعلق النذر وعلى تقدير عدم تعلقه. هذا نسميه الصحة المطلقة. فمثلا نقول مثلا الصوم صحيح سواء كنت في وطنك أم سافرت بعد الزوال. فالصوم اتصف بالصحة على كلا التقديرين، الحضور في البلد والسفر بعد الزوال. واضح الفكرة؟ خب. وأخرى نقول الصوم صحيح لولا السفر، فصحته تكون لولائية أي على تقدير دون تقدير. أو نقول صوم هذا الرجل صحيح لولا الجنابة، هذه صحة ماذا؟ تقديرية لولائية، لا أن صومه صحيح سواء كان جنبا أم غير جنب. لو هكذا، لو كان صومه صحيح على كلا التقديرين، هذه نسميها صحة ماذا؟ مطلقة. لا، هذه الصحة على هذا، على تقدير دون تقدير، لولا الجنابة لكان صومه صحيحا. فيما نحن فيه، لا شك أن المكلف نظر ترك الصلاة الصحيحة في المكان المكروه، هذا الذي نظره، لا الصلاة الفاسدة. لكن هذه الصحة صحة لولائية، أي ترك أو أي نظر ترك الصلاة الصحيحة لولا النذر. الصلاة الصحيحة لولا النذر هي الصلاة المشتملة على تمام الأجزاء والشرائط ومنها النية. هذا التام الأجزاء والشرائط ومنها النية لو أتى به في هذا المكان كان صحيحا لولا النذر. فالصحة التي قصدها أي صحة؟ الصحة اللولائية للصحة المطلقة، أي بمعنى أنه صحيح على كل تقدير حتى مع النذر. لا، الصحة التي نظر الصلاة الصحيحة التي نظرنا تركها هي الصلاة الصحيحة لولا تعلق النذر. يعني لولا تعلق النذر حتى تكون الصلاة الصحيحة ماذا يجب أن تفعل؟ أن آتي بعشرة أجزاء وبخمسة شرائط ونية مثلا. هذا بعينه بعد النذر أتيت به فهو صحيح لولا النذر. هذا الذي نظرت أن أتركه، هذه مقدمة اتركها في ذهنك إلى يوم غد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. طبعا أنا كان مقرر في السفر أن أرسل للإخوان، لكن وجدت أنه وقع الخلاف بينهم، ولأجل ذلك ما أرسلت. نعم، عظم الله أجوركم.